الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتدبروا آياته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحذروا يرحمكم الله من مضلات الفتن، فقد حذركم ربكم جل وعلا منها، وأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستعيذوا بالله منها في آخر كل صلاة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني كل فتنة أشد من التي قبلها، والمؤمن كلما جاءت فتنة يخاف أن يكون فيها هلاكه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يأتيه الموت وهو مؤمن بالله ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر بلاء هذه الأمة في التفرق وتفريط بعضهم على بعض، وقد سأل الله سبحانه وتعالى ثلاث خصال فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. سأل الله تعالى ألا يهلك أمتهم بالقهر، ولا يعذبهم بالزلازل والرجم من السماء، ولا يسلط عليهم الأعداء، فاستجاب الله تعالى له. وسأله ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعد بعض، فمنعه إياها، وهي أخف الثلاث وأهونها، أهون من الثلاث. وأشرف يوما من الأيام على مرتفع من مرتفعات المدينة، وقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني أنه رأى الفتن من كثرتها ومن عمومها، فتن كثيرة وعامة نازلة مثل المطر. وأخبر عن تزايد الفتن وأن كل زمان شر من الذي كان قبله، وأخبر أن الفتن تتوالى على القلوب واحدة بعد الأخرى، فالقلب الذي يتقبلها ويشربها تقع في قلبه نقطة سوداء، على كل فتنة نقطة سوداء تتراكم عليه حتى يصبح هذا القلب أسود مرباد كالكوز المجخي، يعني الكوز الذي مغلوب على فمه كالكوز المجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأما القلب الذي يردها ولا يقبلها فإنه كلما ردها تقع في قلبه نقطة بيضاء حتى يصبح ذلك القلب صافيا طلبا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأخبر أن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال، هذه الأمة فتنتها في المال. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا ما حدث ويحدث في هذه الأيام، فتحت الدنيا خيراتها على الناس فتنافسوا عليها وتطاحنوا عليها فأهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم. المال فتن أكثر الناس، فنشأت بينهم العداوة والبغضاء، وأنتم تذكرون لما كان الناس فقراء لم تكن بينهم هذه العداوات. المال فتن الحاكم والمحكوم، المال فتن العالم والجاهل، بعض أهل العلم كان لا يملك أجر السيارة فإذا به يلعب ويغامر بالملايين ويتاجر في الأراضي ويحزب الناس حوله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم مما أخذ المال من الحلال أم من الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله استخلفكم فيها فينظر كيف تفعلون، فاتقوا الله، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والفتن كثيرة لا حصر لها، وأنواع كثيرة، كل موضع له معنى في القرآن. فعلى المسلم أن يتعلم كيف يتعامل مع الفتن لينجو منها. عليه أولا بالإخلاص لله تعالى، فإن الرياء قد يسبب له سوء الخاتمة، الرياء قد يسبب له سوء الختام. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فبعض الناس يعمل عمل أهل الجنة لكن عنده دسيسة خفية في نفسه، عنده دسيسة وعنده رياء، فتسوء خاتمته والعياذ بالله، تسوء الخاتمة. وليست المسألة بالصدفة، يعمل عمل أهل الجنة فيدخل النار، لا، وإنما تكون عنده دسيسة تسبب له سوء الخاتمة، فقد ينتحر في آخر عمره، قد ينتحر، وقد يجور في وصيته فيختم له بشر أعماله فيدخل النار، وكان عابد يعبد الله 60 سنة لكنه جار في وصيته فختم الله له بشر أعماله فدخل النار. وقد يرتد عن دينه في آخر عمره، قد يغره الشيطان ويرتد، وقد يغنط من رحمة الله تعالى. وقد كان السلف رضي الله عنهم لا يخافون من شيء أكثر من خوف من سوء الخاتم، ما كانوا يخافون من الذنوب ولكن كانوا يخافون من سوء الختام. وثانيا على المسلم أن يقبل على طلب العلم والفقه في الدين، خصوصا أيام الفتن، فإن العلم نور يكون سببا للنجاة من الوقوع في الفتن، ومن أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا لمن أحبه. والمؤمن إذا عرف دينه الحق لا تضر الفتن، إذا عرف دينه الحق لا يتضر الفتن، أما إذا التبس عليه الحق بالباطل فإنه يقع فريسة للفتن. ومن علامات الساعة أنه يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر القتل ويموت العلماء الربانيون، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم، يضلون ويضلون الناس. وعلى المسلم أن يرجع إلى الحق إذا استبان له ولا يصر على الباطل، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وعلى المسلم أن لا يخوض في أمور شرعية لا علم له بها، فإن هذا من كبائر الذنوب. وأيضا لا يجوز أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن على الأمور الحاصلة في زمانه، فقد يكون هو المقصود وقد يكون غيره، قد يكون غير هذا. وإذا أراد المسلم أن ينجو من الفتن عليه أن يحافظ على التوحيد، فإن التوحيد أمان من الفتن. وعليه أيضا أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يؤمن بالقدر، إذا آمن بالقدر ارتاح دانه وهدأت نفسه. والإنسان لا يعرف عاقبة أمره، فقد يكره شيء ينفع وقد يحب شيء يضر. وأكثر مصالح الناس في مكروهاتها، أكثر المصالح تكون في المكروهات، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في آية أخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعلى المسلم أن يتجنب كثرة الجدال ويحذر من التحزبات والتعصبات، فإنها تعمي البصيرة وتنسخ العقول وتصد عن الحق وتجعل الإنسان يصر على الباطل، هذه التحزبات تجعل الإنسان يصر على الباطل. وعلى المسلم إذا هاجت الفتن واستعر القتال بين المسلمين أن يلزم السكينة والطمأنينة والوقار. والسكينة هي التي ينزلها الله تعالى في قلب عبده المؤمن عندما يضطرب القلب من شدة المخاوف ومن شدة الأمور المزعجة، فإذا نزلت السكينة في القلب زاد إيمانه وتقوى يقينه وثبت. فالمسلم بأمس الحاجة للسكينة عند الفتن، بأمس الحاجة للسكينة عند الفتن. إذا نزلت السكينة في القلب اطمأن وسكن في الجوارح وخشعت واكتسب الوقار وانطقت اللسان بالحق والصواب، يبلغ اللسان بالحق والصواب والحكمة وتحول بينه وبين قول الباطل والفحش. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على لزوم السكينة في كل شيء في العبادات وفي الفتن من أجل لا يضطرب القلب. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني بسرعة لا تأتون تسعون، ولا وأتوها تمشون عليكم السكينة، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي يوم عرفة كان يقول للناس عندما دفعوا من عرفات الإفاضة يقول عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة. وأخبر أن الذين يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه في المسجد تنزل عليهم السكينة. والله عز وجل ينزل السكينة على عباده المؤمنين عند اضطراب قلوبهم، حتى أنه في أثناء الحرب وفي أثناء القتال في الجهاد ينزل عليهم النعاس، يغشاهم النعاس أمانة من الله تعالى. فالسكينة عند الفتن سمة العلماء وصفة الأوعياء وعلامة قوة الإيمان واليقين. وهناك فائدة عظيمة استفدناها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان إذا اشتدت عليه الأمور وهاجت عليه الفتن والمخاوف وحتى بالاضطراب يقرأ آيات السكينة فيذهب ما به من اضطراب، يذهب الاضطراب الذي فيه. وعندما كان مريضا جاءته أخبار مزعجة فلم يستطع أن يقرأ هذه الآيات من شدة المرض، فأمر أقاربه أن يقرأوها أن يقرأ هذه، فقرأوها فذهب عنه الخوف والاضطراب. وقد جربها بعض العلماء فوجدوا لها تأثيرا عظيما. وآيات السكينة في 6 مواضع من القرآن، في 3 سور، في البقرة والتوبة والفتح. في سورة البقرة قول الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إلى آخر الآية. وفي التوبة قول الله تعالى في الآية 25 و26 ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروها وعذب الذين كفروا. وأيضا في الآية 40 من سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي سورة الفتح 3 آيات، في سورة الفتح 3 آيات، الرابعة والثامنة عشرة والسادسة والعشرون. ونحن بأمس الحاجة للسكينة خصوصا في هذا العصر، عصر الفتن والأمور المنكرة والأخبار المرجفة والأحوال المزعجة والفوضى العامة وانفلات الأمن والفتن القادمة أشد وأخطر. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وحبيبك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالأمور عند الفتن ترد إلى أهل العلم، الأمور عند الفتن ترد إلى أهل العلم، فالعلماء هم مصابيح الظلام، يخرج الله تعالى بهم الناس من الظلمات إلى النور. ولولا أن من الله تعالى علينا ولولا أن الله تعالى من علينا بعلماء السنة لكنا نسبح في ظلمات الشرك والبدع والجهل، لولا علماء السنة لكنا نطوف بالقبور ونتمسح بتراب الموتى. لكن العلماء ليسوا معصومين، فقد يصيبون وقد يخطئون، وقد تقول لهم زلات خطيرة وأخطاء قاتلة، أخطاء قاتلة فيها هلاك الناس، وإذا خالفوا أمر الله ورسوله فلا يؤخذ بفتواهم. وتفكروا في هذه القصة التي حدثت في القرن الأول في عهد الدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان، فقد حدثت فتنة عظيمة أشعلها عبد الرحمن بن الأشعث وخرج على الدولة بحجة الظلم وبحجة تأخير الصلاة وبحجة الاستئثار بالمال والاستئثار بالحكم، فقام معه ناس كثير من أهل العراق، ناس كثير وليس هذا غريبا، فالناس معرضين للفتن في كل وقت، ولكن الغريب أنه انضم إليه مجموعة كبيرة من أفاضل العلماء وأكابر العلماء ومن علماء التابعين منهم الحسن البصري رحمة الله عليه، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم عامر الشعبي، ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومنهم كميل بن زياد، كان عمره 120 سنة، حتى كونوا كتيبة كاملة سموها كتيبة الغراء، فكانوا يحرضون الناس على القتال وأن هذا جهاد في سبيل الله، فاغتر الناس بهم لأنهم ظلماء، اغتر الناس وانضم كثير من الناس إلى عبد الرحمن بن الأشعث، وقد هزموا جيش الحجاج عدة مرات. فلما عرف الحجاج بن يوسف أن سر قوة الثائرين في كتيبة العلماء ركز عليها وشن عليها الهجمة تلو الهجمة حتى هزمهم وفرقهم، فمنهم من قتل، ومنهم من أسر، ومنهم من غرق في النهر، ومنهم من هرب إلى مكة واختبى هناك، ومنهم من ذهب إلى الحجاج واعتذر واعترف بخطأه، وقد سفكت دماء كثيرة في تلك الفترة لا يحصيها إلا الله تعالى، دماء كثيرة، حتى أن الأسرى الذين قتلوا بين يدي الحجاج، الأسرى الذين قتلوا بين يدي الحجاج بن يوسف أكثر من 120 ألف، وكان لا يقتل أحد إلا يشهد على نفسه بالكفر، وما سفكت دماء المسلمين رخيصة إلا بسبب هذه الفتن والخروج على الحكام والثورات المشؤومة. وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم وجزاهم الله خيرا أخطأوا خطأين، أولا خرجوا على الحاكم المسلم وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج على الحكام في أحاديث كثيرة، ليس حديث واحد أو اثنين، أحاديث كثيرة، مهما كان الحاكم جاية ومهما كان مستبد ومهما كان ظالم لا يجوز الخروج عليه. ثانيا أنهم خدعوا الخليفة الأموي الذي هو من أصل قرشي من أصل قريش، وبيعوا خليفة كندي من اليمن من كندة لا يستحق الخلافة، لا يستحق الخلافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش، فالخليفة لابد أن يكون قرشي. والعلماء قد يكونوا معذورين عند الله في اجتهادهم، وقد يكون ذنبهم مغفور، لكن لا يجوز اتباعهم إذا خالفوا الكتاب والسنة. وقد فرض الله تعالى علينا أن نسأله الهداية إلى الحق كل يوم، مرات كثيرة نسأل الله الهداية إلى الحق في كل ركعة من الصلاة، مفروض علينا في كل ركعة أن نسأل الله الهداية إلى الحق. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يسأل الله تعالى الهداية إلى الحق، فكيف بغيره؟ كان إذا قام من الليل يصلي يستفتح الصلاة بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى الله بربوبيته وعلمه الغيب وقدرته على الخلق أن يهديه للحق الذي اختلف فيه الناس: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدنا إلى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واصرفه عنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم لقائه، يوم تبعث عباده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاغضبنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.